أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد النور المبين وعلى آله كهوف الورى أجمعين. كان الكلام في أنه لا يعرف إلا به، لا يعرف هو تعالى إلا به، ومر أن هذه القاعدة ذات معاني ومراتب عديدة. من الأمور الصناعية في علم المعرفة التي على كل واحد يستطيع أن يشمها من بيانات أهل البيت عليهم السلام، أن القواعد المعرفية التي يبينوها وهي قواعد بلغة عقلية ولغة على حال ذوقية أيضا مبرهنة، إذا روعيت في مواطن عديدة، ليست في مواطن عديدة يعني في مصادق عديدة، بل إذا روعيت في قواعد أخرى عديدة، القاعدة لها رعاية رعوية في قواعد أخرى، لها تناسب وعلاقة في مع قواعد معرفية أخرى، حينئذ النتاج من توليف وتأليف هذه القواعد شيء بديع يخرج. مثل ما ذكرنا مرارا، حسب المتكلمون أو الفلاسفة أن قاعدة لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين على مستوى الفعل الفردي، بينما هي بحسب بيانات أهل البيت لتعليم ما في القرآن من أصول معرفية لا تشمل الفعل الاجتماعي، الفعل السياسي الاجتماعي، الفعل الملائكي، تشمل عالم الدنيا، عوالم أخرى، تشمل حتى أصل وجود الموجودات، بل بعبارة موجزة في التعميم حسب ما يستظهر من بيانات أهل البيت لهذا الأصل العظيم القرآن الوحياني، هذه قاعدة مهيمنة على كل علاقة بين الخالق الأزلي والمخلوقات. بهذا الوسع ما مطروح حتى عرفانيا ولا فلسفيا ولا كلاميا، لكن ما هو موجود في بياناتهم هكذا توسيع للقاعدة. مر بنا أيضا هذا، إذا شوف لاحظ مراعاة لدي القاعدة في موارد عديدة، مثل أيضا مورد لا تعطيل ولا تشبيه بل تنزيه تحميد وتوحيد، قاعدة عندهم صلى الله عليه وسلم معرفية، التعطيل باطل، التشبيه باطل، التوحيد والتحميد والتنزيه حق. زين، هذا سواء على مستوى الأفعال، على مستوى الصفات، على مستوى الأسماء، على مستوى الذات، وهنا مجرد يعني كأنما هناك إيقاظ علمي وتنبيه علمي وحيوية علمية في تعاليمهم، إن التفت لا تضيق القاعدة في موطن وشاكلة مصادق، لا يمكن القاعدة أن تراعى ويلتفت إليه في مواطن عديدة أعلى أكثر وأكثر وأكثر. لذلك مر بنا بحسب ما يستفاد من بياناتهم سورة التوحيد الكثير من المتكلمين أو الفلاسفة أو العرفاء غالبا يعني تفسيرها على مستوى الذات الإلهية أو الصفات الأسماء، الذات بالذات، بينما لا، بهذا البيان المستكشف من بياناتهم نستطيع أن نفهم أنه سورة التوحيد لها تفسير على مستوى الذات، على مستوى الصفات، على مستوى الأسماء، على مستوى الأفعال. أحدي الأفعال، صمدي الأفعال، ليس له كفو في فعله، ليس له ند ولا شريك لا في فعله لا في صفته لا في أسمائه لا في ذاته، مراتب وقوانين. وهل مجرة المقصود أيام ما كان القواعد المعرفية لا نحبس استثمارها على مستوى واحد ومرتبة واحدة، بل لازم استثمارها على مستويات عديدة، اللازم استثمارها على مستويات عديدة جدا. اعرفوا الله بالله مر بنا لا ينافي مع طريق منهج المعرفة لله تعالى بالآيات الذي مر بنا مرارا، وهو أصل أصيل في القرآن، معرفي ما ينافي، لأن الذي نعرفه في الآيات لا مخلوقية الآيات أو نقص الآيات أو حدود الآيات، ألا محدود المتجلي في المحدود. فعرفنا الله بالله بالمعنى. في تفسير آخر خامس مذكور في بيانات أهل البيت قبل لا نتعدى هذه الروايات وهذه القاعدة، نذكره ليعرفوا الله بالله. تفسير خامس ليس أن أقول أرقى من الرابع، لا، ولكن معين للرابع، وليس في رتبة الرابع، دون الرابع، لكنه معين للرابع. الرابع هو أعلى التفاسير. تفسير أعرف الله بالله ورد في بياناتهم لما في القرآن من أصول معارف معرفية، أن نعرف الله بالله يعني نفس فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. أصل المعرفة الإلهية مودعة مكنونة في كل مخلوق، فبسبب معرفتك المسبقة المضمرة الفطرية الباطنة بالله عرفت الله بالله. عرف كما تقول الروايات شرحا لعالم الذر في الآية الكريمة آية الذر، ولولا أن الله عرفهم نفسه، يعني في عالم الذر وعالم الميثاق وعالم النور وعالم عالم سابقة، لما آمنوا ها هنا. هذا البيان قد نسميه ببيان آخر قرآني لاحظ وروائي يعبر عنهم بمعرفة الذكر أو التذكر التي يتبناها أفلاطون. العلم هو التذكر، العلم هو التذكر، يعني إيش؟ الاكتساب ما موجود، اكتساب موجود ولا موجود، موجود ولا موجود، لا موجود وموجود، كيف؟ هو البيان الموجود في بيان أمير المؤمنين، لا ينفع علم مكتسب من دون علم مطبوع، طبعت الفطرة عليه، طبعت الفطرة عليه، يعني محال الإنسان أن يلتفت إلى مجهول، محال الإنسان أن يلتفت يعلم بمجهول مطلق من كل جهة، مجهول تماما محال أن يعلمه الإنسان. شلون يصير؟ شبيه نفس البحث المنطقي. شوف اللغات كم لغة الآن نجيب لنفس هذا البيان، كم بيان وكم صياغة. أوليس في علم المنطق يذكرون أن النظريات المجهولة، المجهولات النظرية يستعلمها الإنسان في حركة الفكرية بالبديهية. زين، هذا معناه واضح أن هذه المجهولات مطوية في ذلك البديهي، إنما دور الفكر ماذا؟ أن يستخرج شركات استخراج، يستخرج هذا المجهول من الكنوز المختزنة في باطن عقله وفطرته وروحه، وهي البديهيات. البديهيات عبارة عن كبسول مدمج، ما يقولون أقراص مدمجة، لأن لا يسمون مدمجة، يعني مدموج فيها معلومات بالآلاف كثرة كاثرة. البديهي شبيه القرص المدمج. إذن هذا المجهول التفصيلي الذي علمت أنت به بالدقة استخرجته من دفائن المعلومات المختزنة المكتنزة، من ثم يسمى تذكر، يسمى تذكر. أعظم أوصاف حقيقة القرآن أو الوحي أنه ذكر، وما في سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي إن هو إلا أولا ذكر، ثانيا قرآن مبين. شوف الذكر، إنا أنزلنا الذكر، أعم من القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. زين، الذكر مو فقط القرآن، هاي ضمانة من الله أن يحفظ القرآن. فقط القرآن؟ لا، كل الوحي بما فيه تراث الحديث. ولذا سبحان الله إلى الآن بعد المستولي الأول والمستولي الثاني أليس والثالث أليس تشدد في حرق سنة النبي ولو تحت أي ذريعة، وعاقب من يحدث بأحاديث النبي، وحبس الصحابة في المدينة المنورة لئلا ينتشروا في البلدان فينشرون سنة النبي. يعني حرب على السنة تحت أي ذريعة، تحت أي مبرر؟ رغم ذلك لم تنطفئ السنة النبوية في طرقهم، فضلا عن طرق أهل البيت بعد. وأهل البيت كم هم محاربون، ورغم ذلك كتبهم، أول كتاب يكتب في الأحاديث كتب الحديث عند أهل البيت، كتاب سليمان بن قيس وغيره. ولا زال. فلذلك مر بنا أيضا مرارا حتى أنه علماء الإمامية يراقبون تراث الحديث عند السنة، لا لأجل فقط الحجاج والجدل، لا، لأن فيه حديث نبوية لا يفرط بها. صحيح ليس اعتمادنا الأول والأخير على ما يروونه هم، إياك والاعتماد على الذين خانوا الله ورسوله طبعا، ولكن مع ذلك في تراث الحديث. يقول رواية أمس مرت لي في الكافي المجلد الثاني، الصفحة في الكافي وصول الكافي المجلد الثاني، رواية عن الباقر وأمثالها كثير، الصفحة على 24 أو 25. يقول الإمام الباقر: وقد قال رسول الله وهو لا يوم ترى فيها نسبة هذا القول عند أهل العلم إلى رسول الله؟ يعني نفس الإمام الباقر يحتج بالمتسالمات عند المسلمين في الذي يروى عن النبي. كما أن الإمام الكاظم في تحف العقول في مجلس هارون عندما طلب منه هارون تدوين منهج استدلالي لئلا ينفرط مسار المسلمين، باعتبار كان هناك مجلس علمي، مؤتمر علمي عقده هارون بحضور علماء الأمصار كذا فلان بحضور الإمام موسى بن جعفر، فلما بين الإمام صلى الله عليه المحجة وكذا وفلان استحسن هارون غير الرشيد على الاتحاد العباسي المنهج اللي بينه الإمام الكاظم، قال له لو تدون لنا يا ابن رسول الله هذا الميزان المنهج أساس يكون بصير لعلماء المسلمين. فمنها ذكر الإمام الكاظم والضرورات التي تسالم عليها المسلمون من الدين وعن رسول الله. فالمقصود هذا المطلب، هذا المطلب هو أن التراث الحديث حتى عند العامة فضلا عن عندنا إجمالا كثير من علماءنا جيلا بعد جيل سواء روايات الفروع عندهم أو روايات العقائد أو روايات التفسير أو روايات الآداب، كأنما على عاتق علماء الإمامية أن يحافظوا ويراعوا عدم التحريف، عدم التبديل، عدم الكذا في تراثهم. لما؟ نوع من كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيه. فإنا نزلنا الذكر وإنه له حافظون، الذكر سواء موجود في الثقل الأول أو في الثقل الثاني. العلم التذكر شيء عظيم. الآن إذا تلتفتون لي نلتفت إليه إن شاء الله. إذا كان الوحي تذكر، كل الوحي تذكر، فكل الوحي مودع في فطرنا. الله أكبر، هذا القرآن العظيم إذا سمته الذيك، هذا القرآن مودع في فطرنا. الله أكبر، كم إذا نفرط نحن في فطرنا، لأن القرآن الكريم يصف القرآن برمته بغيبه بغيوبه كله ماذا؟ وما علمناه، مو علمناكم النبي، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو أولا إلا سبحانه. كم أعطى الله عز وجل كل عبد من عباده من كنوز، والظالم لنفسه العبد نفسه. إلهي لما خلقتني، لما كذا، ويحك هو أنت جنيت على نفسك. الله من الأول أعطاك كنز لا متناهي في فطرتك. لذلك سيد الأوصياء صلى الله عليه في نهج البلاغة يذكر أن الغاية العظيمة من بعثة الأنبياء هي أن الأنبياء شركة نبوية، شركات نبوية لاستخراج هذا اليورانيوم وهذا النفط والغاز الأزلي، هذا الوقود الأزلي اللامتناهي الغيب. واقعا القرآن يذكر أمور لم تخطر على ذهن بشر، يقول كل هذا الغيب هذا موجود في فطركم. يقول يعني ماذا؟ بعث الله الأنبياء ليثيروا إثارة مثل استخراج، مثل إثارة التراب، إثارة ليثيروا دفائن العقول الكنوز الموجودة، يعني عملية تذكر موجودة دي الخزائن. والبرهان العقلي أيضا يقتضي أن ما يمكن الإنسان أن يفهم شيء جديد 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 تماما، مجهول مجهول تماما، لابد لي صلة قديمة بك أنت أيها الإنسان، بس أنت ما عرفت تستخرجها. واقعا كم هي دي صورة عظيمة وحقيقة عظيمة يكشف عنها القرآن الكريم وأهل البيت. إن هو زين القرآن أم الكتاب لوح المحو الإثبات، ما من غائبة في السماء ولا في الأرض. لا إله إلا الله. نفس هذا المطلب ينبه على القرآن الكريم بلسان آخر بينه أهل البيت، أن كل هذا الأمر المهول اللامتناهي في القرآن موجود في كل إنسان. إنسان إنسان يظلم نفسه، ليش الله ما جعلني مثل سيد الأنبياء؟ ومن قال لهم يجعل؟ أنت ما صرت سيد الأنبياء، صرت سيد الأشقياء أو صرت أشقى الأشقياء، عفوا ما في سؤدد بالشقاوات، ما كنت صار أشقى الشقاوات. هناك بيان آخر نبه عليه البيت أيضا في القرآن موجود، بيان آخر أيضا في القرآن موجود، يكون الإنسان موجود في ذاته هذه الأمور. هذا البيان هنا مر بنا أنه لا ذكر، سبحان الله غاب عن بالي شيء، سيرجع. أي مكان في بيانات متعددة في القرآن تبين نفس المطلب، أن الإنسان موجود في هذه الأمور، هو يغيبها وإلا هي موجودة. أنا من بعيد ما أسمع الآيات السين. المقصود أي مكان هناك بيانات بعد أخرى في القرآن تبين أن الإنسان موجود في هذه الودايع، ولكن هو الإنسان يظلم نفسه ويجهل نفسه، وأن دور الأنبياء استثارة هذه الأمور. فإذا نفس البرهان العقلي أيضا يدل على هذا، أن الشيء المقطوع تماما ما يمكن يتعرف عليه الناس، ما يمكن، إنما يتعرف عليه بماذا؟ بتوسط الذكر. صح، بعد ما تبين كل شيء، ربما أقول هذه الآية ظاهرة وعصر باطنة للمعصوم يستخرج منا ما لا نستطيع، بعد آخر ظاهرة أقول بهالمقدار الآن ما نستطيع أن نستخرج من عنده، بخلاف إن هو إلا ذكر. ذكر يعني معناته ماذا؟ كل هذه الأمور كانت موجودة. إذا لا يعرف الله إلا به بهاللحظة، إن أصل المعرفة مغروزة في الإنسان، وإنما ماذا؟ عرف به، عرف الله تفصيلا الآن في رواية لنا كثيرة في آية الذكر، ولولا أن الله عرفهم في الميثاق وفي النور وفي الدر عرفهم نفسه لما عرفوهنا. لما؟ لأن نفس قاعدة نظرية الذكر، نفس قضية نظرية الذكر بدون هذا لما جرى. فإذا الإنسان محتوي على مخزون عظيم، إلا أنه هو يفرط في ذلك، هو بنفسه يفرط في ذلك، وإلا نعم لكان. فإذا اعرفوا الله بالله، هذا معنى خامس. إذن اعرفوا الله بالله، ندل المعرفة الفطرية مودعة أصالة ارتكازا في الإنسان نفسه ثم تخرج. فعرفه به، والرسول بالرسالة، نعرف الرسول بالرسالة، بالرسالة يعني وسيط وحياني. كيف أن معرفة الإله بالألوهية اللامتناهي، معرفة الرسول بالرسالة يعني بالوحي، يعني دوما هو مزود بمعلومات وحيانية فوق المخلوقات يحيط بعلم ومعلومات مزود من منبع لا متناهي وهو الله. علم يحيط بالعلوم الآخرين، وأعرف الرسول بالرسالة. طبعا من الرسالة الحكمة الإلهية، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. بنود الرسالة وبنود الوحي أمور كثيرة مشروحة في القرآن في أبواب عديدة. أعظم معرفة للنبوة أن تعرف النبي بالرسالة، بالنبوة، لا ببدنه الشريف فقط، لا ببشريته فقط، بل بنبوته. وسواء كان مبحثنا ليس مبحث النبوة، بس طردا للباب في الحديث الشريف، نبوة الرسول ورسالة الرسول ليست تنقطع كما ذكر، يتوهم ذلك من تعريف المتكلمين والفلاسفة والعرفاء. نبوة الرسول في الآتي ورسالته أعظم من الماضي حسب بيانات القرآن وأهل البيت. نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة وفي القيامة أعظم من نبوة الرسول وإنبائه لنا في الدنيا في الحياة الأولى أو في الرجعة. الرجعة أعظم من الحياة الأولى من الدنيا، والقيامة أعظم من الرجعة، وفي الجنة أعظم وأعظم. نبوة الرسول آبدة يعني بتأبيد خلقة الرسول. لذا ورد لدينا في الروايات تحت ذي الآيات، أنا لست في صدد إثباتها وبيانها وتفصيلها، فقط فهرسة كلمة ننتهي، أن النبي كان نبيا للأنبياء في العوالم السابقة، يخاطب الله عز وجل. هذا موجود في القرآن، كيف؟ ليس مجالنا. نبيكم نبي الأنبياء، سيد الأنبياء. أي على كل، فاعرفوا الرسول بالرسالة، هذه الحيثية فيه للألوهية. وصف النبي بالألوهية غلو، أما وصفه بالنبوة المفتوحة اللامحدودة في الإنباء والوحي والعلوم الوحيانية، هذا هو عين حق المعرفة النبوية، عدم التقصير فيها. وصلى الله على محمد وعلى آله.